لا يبقى مجال لاستعلام هذا الاستعمال بالاختلاف او بغيره. كان الكلام في اشكال الوارد على الاختلاف. تقريب هذا الاشكال ان الاختلاف لا يكون علامة حقيقة، وعدم الاختلاف ليس علامة للمجاز، وذلك الاختلاف استعمال النفس في المعنى المجازي أيضا كما يفترض النفس في المعنى الحقيقي يفترض أيضا في المعنى المجازي. فنزل إلى اقتراب النفس في المعنى المجازي كالحقيقي لا يكون الاقتراب علامة للحقيقة. هذا الإشكال تقدم هذا الإشكال، كيف يفترض النفس في المعنى المجازي كما يفترض في المعنى الحقيقي؟ ذكرنا أن المصحح للاستعمال في المعنى المجازي من العلائق هي علاقة الشباب، فإذا كان الرجل الشجاع مشارعا للأسد استعمال نفس الأسد مضطرب في الرجل الشجاع، كل مورد كان هنا رجل شجاع فإن استعمل نفس الأسد فيه هذا مضطرب، مع أن نفس الأسد في الرجل الشجاع يكون مجازي، فيختلف النفس في المعنى المجازي. أجاب عنه المثنف بجواب وقال أن هذا الإشكال إنما يرد إذا اعتبر صنف العلاقة، ولكن إذا اعتبر نوع العلاقة فلا يرد هذا الإشكال. كيف فرق بين صنف العلاقة وبين نوع العلاقة؟ إذ من نوع العلاقة علاقة مشابهة، علاقة الشباب نوع العلائق المصححة لاستعمال النفس في المعنى المجازي، هذا نوع العلاقة. صنف هذه العلاقة هو الشباب في أزهد الأوصاف، شباب شخص بالأسد في أزهد الأوصاف كالشجاعة هذا صنف العلاقة. فإذا اعتبر صنف العلاقة يفترض النفس في المعنى المجازي، أي يفترض استعمال نفس الأسد في كل شجاع سواء كان زيدا أو غير زيدا. ولكن يقول المثنف لا، المناخ ليس هو صنف العلاقة، بل المناخ هو نوع العلاقة. إذا كان المناخ هو نوع العلاقة فلا يفترض استعمال النفس المعنى المجازي نزلا الى نوع العلاقه. مثلا في محل الكلام نوع علاقه الشباب، لا صنف خاص كالشباب في ازهر الاوصاف، لا نوع العلاقه في اي وصف كان، في اي شيء كان الشباب، اذا باعتبار نوع العلاقه لا يفترض استعمال النفس. مثلا فرد لا يصح ولا يستعمل نفس الأسد في الرجل الجبان، الرجل الذي يكون جبانا وكان أثقل الفرد، أي كما تكرى رائحة فمه، كما هذا الوصف موجود في الأسد أيضا. فالشباهة بينه وبين الأسد في كراءة رائحة موجودة، ولكن مع ذلك لا يستعمل نفس الأسد في هذا الوجه. العلاقة الشباهة موجودة، ولكن لا يجوز استعمال نفس الأسد في الرجل إذا لم يكن شجاعا وكان جبانا. فلا يختلف على هذا نظرا إلى نوع العلاقة، لا يختلف في الاستعمال. فالمناة في الاقتران، فالمناة هو نوع العلاقة ليس صنف العلاقة. نعم، إذا كان المناة هو صنف العلاقة كان لفظ الأسد مختلفا بمعنى المجازي، ولكن بعد أن اعتبرنا أن المناة هو نوع العلاقة لا يفترض استعمال لفظ الأسد في المشدد. لفظ الأسد هو الموضوع المشبه به، لا يفترض استعماله في المشبه في كل من له شباب من أسد في وجه من أوصافه، لا يفترض. هذا
هو الجواب المثنى. ثم هنا جواب من قبل صاحب الفصول، أجاب صاحب الفصول عن هذا الإشكال بزيادة قيد من غير تأويل، وزيادة قيد على نحو الحقيقة. قال صاحب الفصول أن افتراض النفس في المعنى من غير تأويل، هذا الافتراض إذا كان الافتراض من غير تأويل يكون علامة حقيقة، أو افتراض النفس في معنى على نحو الحقيقة، إذا كان هذا الافتراض على نحو الحقيقة هذا الافتراض يكون علامة لكون ذلك النفس حقيقة. فمطلق الافتراض ليس علامة الحقيقة، بل الافتراض الخاص. الافتراض نفس في المعنى من غير تأويل، والافتراض النفس في المعنى على نحو الحقيقة. هذا ما أجاب عن هذا الإشكال صاحب الفصول، إلا أن المثنف يقول هذا الجواب من صاحب الفصول وإن كان يوجب رفع الإشكال المتقدم. الإشكال المتقدم يرتفع بهذا الجواب وينتفي بهذا الجواب، فيحتفظ الاستدلال بالمعنى الحقيقي حسب هذا الجواب، إلا أن هذا الجواب سبب لإشكال آخر أصعب من الإشكال السابق، وهذا الإشكال الآخر وهو لزوم الدور. هذا الجواب مستلزم للدور. كيف؟ لأن الاتلال على نحو الحقيقة يتوقف على معرفة المعنى الحقيقي، ومعرفة المعنى الحقيقي أيضا يتوقف على الافتراض فيلزم الدور، أو الافتراض من غير تأويل يتوقف على معرفة المعنى الحقيقي، كلا يكون الافتراض مع التأويل، ومعرفة المعنى الحقيقي يتوقف على الافتراض، وهذا دور واضح. فهذا الجواب وإن كان في نفسه صحيح، إلا أن هذا الجواب يكون موجبا بالدور، وباعتبار كونه موجبا بالدور فلا يصح هذا الجواب من صاحب الفصول. هذا ملخص الكلام في الجواب عن الافتراض. فالحق هو ما أجاب به المثنف، وهو أن المعتبر في استعمال اللفظ في المعنى المجازي هو نوع العلاقة. البلاغ هو نوع العلاقة، ونزل إلى نوع العلاقة لا يكون اللفظ مضطردا في المعنى المجازي. هذا هو الجواب الصحيح من قبل المثنف. هذا ملخص الكلام في علامات الحقيقة والمجاز. فمن علامات الحقيقة من علامات الحقيقة تبادل المعنى من اللفظ، ومن علامات الحقيقة عدم صحة اللفظ عن المعنى، ومن علامات المجاز عدم تبادل المعنى من اللفظ، ومن علامات المجاز صحة سلب اللفظ عن المعنى المعين، ومن علامات الحقيقة أيضا صحة الحمل بالحمل الأول والذاتي، ومن علامات المجاز عدم صحة الحمل. هذه العلامات ذكرها المصنف، إلا أن المصنف يلتزم بصحة هذه العلامات إلا الاكتراث، إلا الاكتراث، والاكتراث حسب ما هو التحقيق ليس علامة للحقيقة، وعدم الاكتراث أيضا ليس علامة للمجاز حسب رأي المصنف. نعم المصنف أجاب عن الإشكال، ولكن ومع ذلك أجاب بقولي لعل كان الملاك في استعمال في المعنى المجازي نوع العلاقة، هذا لعل هذا تعبير بدفع الإشكال، وإلا الإشكال على الاستراد وارد حسب رأي المتنب، فلا يكون الاستراد علامة للحقيقة ولا عدم الاستراد علامة للمجاز. هذا تتمة ما سبق من بيان علامات الحقيقة والمجاز، وإرادة يقول المتنب والزيادة قيد من غير تأويل أو على وجه الحقيقة، هذا القيد وإن كان موجبا لاختصاص الاضطراب كذلك أي من غير تأويل أو على وجه الحقيقة بالحقيقة، يختص الاضطراب بالحقيقة فيكون من علامات الحقيقة، إلا أنه حينئذ لا يكون علامة لها من حقيقة إلا على وجه دائم مستلزم بالدور. لماذا؟ ولا يتأتي التفسي الجواب التفسي عن الدور بما ذكر في التبادل لا يتأتي هنا، لا يأتي هنا مثلا فتقدم في التبادل أن الإذن الإجمالي ما يتوقف عليه التبادل، والعلم التفصيلي بالوجه يتوقف على التبادل، ولكن هذا العلم الإجمالي والعلم التفصيلي لا يتأتي هنا لدفع الدور، لأن هنا لا بد من علم التفصيل، متى يختلط اللفظ في المعنى؟ إذا علم تفصيلا بذلك المعنى، إذا علم تفصيلا بذلك المعنى لا حاجة إلى الاكتراث، قبل الاكتراث إذا كان عالما تفصيلا بالمعنى حقيقي هل يحتاج إلى الاكتراث؟ لا يحتاج إلى الاكتراث تسلم الأمر. ولهذا يقول المصنف هكذا، إلا أنه حينئذ لا يكون علامة لها إلا على وجه دائم، ولا يتأثي التفسي عن الدور بما ذكر في التبادل، لا يتأثي هنا في الاقتراح ضرورة أنه مع العلم لكون الاستعمال على نحو الحقيقة لا يبقى مجال الاستعمال لاستعلام حال الاستعمال بالاقتراح، يعلم الشخص المعنى الحقيقي فلا يحتاج إلى الاستعمال إلى الاكتراث مثلا أو إلى غير الاكتراث كالتبادل. الثاني أنه للنفس أحوال خمسة، وهي التجوز والاشتراك والتخصيص والنقل والإزمار، لا يكاد يسار إلى أحد هذه أحدها فيما إذا دار الأمر بينه وبين المعنى الحقيقي إلا بقليلة سالفة عنه إليه، وأما إذا دار الأمر بينها فالأصوليون وإن ذكروا بالترجيح بعضها على بعض وجوها. تعارض أحوال الدفع من المسائل السعد، تعارض أحوال الدفع هذه المسألة غامضة جدا صعب جدا، إذا هذه المسألة متزمنة لاحتمالات كثيرة وتحتاج إلى أمثلة كثيرة فتكون صعب جدا وجدا، ولهذا أقل من هذا الكتاب من شرح، لولا هذا الشرح لا أتمكن أن أحفظ هذه الاحتمالات مع الأمثلة. هذه الاحتمالات مع الأمثلة موجودة في الشرع. فنقول يقع الكلام في مقامات. المقام الأول توضيح تلك الأحوال، أحوال خمسة للذكر. المقام الثاني دوران الأمر بين المعنى الحقيقي وبين أحد الأحوال، إذا دار الأمر بين المعنى الحقيقي وأحد هذه الأحوال، هذا هو المقام الثاني. المقام الثالث دوران الأمر بين تلك الأحوال أنفسها، دوران الأمر بين الحقيقة والمجاز، دوران الأمر بين المجاز والتخصيص، مجاز والإدمار، هذه الأحوال أنفسها مع قطع نظر عن المعنى الحقيقي. المقام الرابع بيان أمثلة تعارض الأحوال، أمثلة تعارض الأحوال مع الترجيح بعدها على بعضه. وأما توضيح الأحوال، أحوال الخمسة، فهو أن التجوز، ما معنى التجوز؟ هو استعمال النفس غير ما وضع له، هذا معنى التجوز، معنى المجاز، بعلاقة من العلاقات المذكورة في علم البيان، هذا معنى التجوز. الاشتراك النفسي ما معناه؟ هو وضع نفس بوضع متعدد لمعنيين او اكثر من دون لحاظ المناسبة بين المعاني، ومن دون ان يسبق وضعه لبعضها على بعض على وضعه للآخر، هذا معنى الاشتراك، هذا معنى الاشتراك النفسي للفظ معاني كثيرة، مثل لفظ العين الموضوع لحاسة الندم، وينبوع الماء، هذا المعنى الثاني، والذهب وغيرها من المعاني. ومثل لفظ الجو الموضوع للأبيض والأسود، هذا معنى المشترك النفسي الاشتراك النفسي. التخصيص واضح، هو استعمال النفس العام في بعض مصادقه، مثل أكل كل عالم ويراد به علماء البلد، إذا أريد به علماء البلد فأستعمل النفس العام في الخاص ويسمى هذا تخصيصا. أكل من العلماء إلا فساقهم، فساقهم العام بالفساق مثلا، فيجب إكرام العدول من العلماء. النقل هو أن يكون للنفس موضوعا أولا لمعنى، ثم نقل عنه لمعنى آخر مناسب للأول، بأن يكون بين المعنى الثاني والمعنى الأول المناسب، مثل نقل السلام الموضوع للدعاء ابتداء، ثم نقل في الشارع بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية، نقل إلى الأفعال المخصوصة لمناسبة الأفعال المخصوصة للمعنى الأول بكونها مشتملة على الدعاء، الصلاة مشتملة على الدعاء، ولهذا نقل معنى هذا النفس من الدعاء إلى الأركان المخصوصة باسم الصلاة وعنوان الصلاة. الإجمال هو تقدير نفس في الكلام من دون تجوز في الإسناد ولا في الكلمة، مثل فاسأل القرية، فاسأل القرية معناه فاسأل أهل القرية، هذا هو ملخص الكلام في تفسير هذه الأحوال، هذا هو المقام الأول تفسير هذه الأحوال الخمس. وأما المقام الثاني فقد أشار إليه بقوله فيما إذا أراد الأمر، إذا دار الأمر بينه أي بين أحد الأحوال وبين المعنى الحقيقي، مثلا هل المراد هو المجال أو الحقيقة، إذا دار الأمر النفس بين أحد هذه الأحوال وبين المعنى الحقيقي كدورانه بين الحقيقة والمجال، وأنه مستعمل في المعنى المجازي في المعنى الحقيقي أو المجال. وقد انتظر المسلم قد السره بحمد النفس على المعنى الحقيقي، إذا دار الأمر بين المعنى المجازي والحقيقي يحمل النفس على المعنى الحقيقي. لماذا يحمل النفس على المعنى الحقيقي؟ لإثالة الحقيقة، هنا إثالة الحقيقة، هذا أصل، وبهذا الأصل يحرز أن المراد هو المعنى الحقيقي. بحمد الله على المعنى الحقيقي بأسالة الحقيقة، حيث قال لا يكاد يسار إلى أحدها أي أحد الأحوال فيما إذا دار الأمر بينه أي بين أحد الأحوال وبين المعنى الحقيقي إلا بقرينة سارقة عنه إليه أي سارقة عن المعنى الحقيقي إلى أحد الأحوال. لولا القرينة يقبل النفس على المعنى الحقيقي، لأن مقتضى رسالة الحقيقة هو حمل النفس على المعنى الحقيقي مع عدم قرينة سارقة عن المعنى الحقيقي. فلا إشكال في فرد دوران النفس بين الحقيقة والمجاز، وإنما الإشكال في فرد دوران الأمر بين المعنى الحقيقي وبين سائر الأحوال، كدوران الأمر بين المعنى الحقيقي وبين الاشتراك أو بين النقل، إذ حينئذ يدور الأمر بين المعنيين الحقيقيين، إذ مشترك النقل حقيقة في هذا المعنى وفي ذاك المعنى أيضا، فيدور الأمر بين المعنيين الحقيقيين، لأن المشترك وكذا المنقول معنى حقيقي، ومثل الأمر في دوران الأمر بين المعنى الحقيقي والتخصيص أيضا، إذ استعمال اللفظ في الخاص أيضا حقيقة على قوله، حقيقة لأن التخصيص لا يجب المجازية على بعض الآراء، فلا يكون قسيما ومقاربا للمعنى الحقيقي. إلا أن يقال في التوجيه مراد المسلم قدس سره بأنه لا يريد من المعنى الحقيقي المعنى المقابل للمجاز، بل يريد بالمعنى الحقيقي المعنى الأول الأصلي. فإذا دار الأمر بين المعنى الأول والمعنى الثاني كالاشتراك مثلا، لفظ المشترك أولا وضع بهذا المعنى، ثم في ذاك، ثم في الثالث، في الرابع، فما هو معنى الأول؟ معنى الأول أحد المعاني. إذا كان معنى الأول أحد المعاني يدور الأمر بين هذا المعنى الأول وأحد سائر المعاني، يدور الأمر فيحمل اللفظ على المعنى الأول لولا قرينة المعينة لسائر المعاني، وهكذا في النقل لفظ السلام كانت حقيقة في الدعاء ثم نقل إلى الأركان المخصوصة، فالمعنى الأول للفظ السلام هو الدعاء. إذا دار الأمر بين هذا المعنى الأول وبين سائر المعاني كالأركان ولم تكن هناك قرينة معينة فيحمل نفس على المعنى الأول وهو معنى الحقيقة، ولهذا يكون المسلم في مولد تعدد الحقيقة كمولد النقل والاشتراك والتخصيص، يرى دوران الأمر بين المعنى الحقيقي الأول والمعنى الحقيقي الثاني، وهو المنقول إليه النفس النقل أو الموضوع له النفس ثانيا في الاشتراك أو المعنى الخاص في العام والخاص. هذا تمام الكلام في المقام الثاني. فحاصل الكلام في المقام الثاني، إذا دار الأمر بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي ولم تكن قرينة سالفة عن المعنى الحقيقي يحمل اللفظ على معنى الحقيقي لإصالة الحقيقة. إذا دار الأمر بين النقل وبين الحقيقة بين النقل يحمل اللفظ على معنى المنقول عنه لا على منقول إليه، المنقول عنه هو المعنى الحقيقي. إذا دار الأمر بين الاشتراك بين الحقيقة والاشتراك مثلا فيحمل اللفظ على معنى الأول لا على المعنى الثاني والثالث والرابع. ما هو معنى الاشتراك؟ ما وضع اللفظ أولا يحمل نفس على ذلك المعنى، وهكذا يحمل نفس على معنى الأول لا على معنى المراد من التخصيص العام، وهكذا. فإذا دار الأمر بين أحد هذه المعاني وبين معنى الحقيقي يحمل نفس على المعنى الحقيقي الأول. هذا تمام الكلام في المقام الثاني. وأما الكلام في المقام الثالث فقد أشار بقوله وأما إذا دار الأمر بينها أي بين هذه الأحوال في أنفسها لا بينها وبين المعنى الحقيقي، يعني بين المجاز والاشتراك، دار الأمر بين المجاز والاشتراك أو بين الاشتراك والنقل أو بين التخصيص والإجمال وهكذا، فالعلماء الأعلام ذكروا وجوها لتنسيح بعضها على البعض الآخر متمسكين ببعض الأمور، مثلا رجحوا المجاز على الاشتراع. لو طال الأمر بين المجاز والاشتراع، لماذا رجحوا المجاز على الاشتراع؟ لكوني أكثر استعمالا، أي لكون المجاز أكثر استعمالا، ورجحوا الاشتراك على المجاز أيضا بعد لكوني أبعد من الخطأ. الاشتراك أبعد من الخطأ. لماذا أبعد من الخطأ؟ لوجوب التوقف عند عدم القرينة المعينة في مورد الاشتراك. ولكن في مورد الحقيقة والمجاز كيف؟ يحمل اللفظ على معنى الحقيقي، ربما يراد، ربما يريد المتكلم المعنى المجازي فيقع في الخطأ. فليس الوقوع في الخطأ في مورد الاشتراك للتوقف، لوجوب التوقف، ولكن هذا الاحتمال موجود في مورد المجاز، فيحمل فنذهب الى هذا الاشتراك ارجح من المجاز. الاشتراك يكون ارجح من المجاز فيكون متقدم على المجاز. ورجحوا الاشتراك على النقل لكون النقل يقتضي نفس الوضع الاول. النقل نفس الثلاث في الأركان المخصوصة يقتضي نفس المعنى الأول وهو وضع الثلاث في الدعاء، بخلاف الاشتراك لعدم اقتضاء النقل مثلا. فالاشتراك أرجح من النقل نظرا إلى هذا، ولأن الأصل عدم النقل ورجح التحديث على الإزمار لكون التخصيص أغلب وأكثر، حتى قيل ما من عام إلا وقته. فباعتبار كون التخصيص أكثر من الإدمار، إذا دار الأمر بين التخصيص والإدمار فالتخصيص أرجح من الإدمار، حتى قيل ما من عام إلا وقته لا غير ذلك من الموضوع المذكور في الكتب المقصودة. ويكون المثلث رسلا على هذه الأمور، ولكن المثلث لا يحمل هذه الأمور، على هذه الأمور يقول أنها أمور استحسانية. الاشتراك أرجح من المجاز، المجاز أرجح من الاشتراك، هذه الأمور استحسانية ذوقية. يقول المثلث آخر استحسانية هذه الأمور. ذوقية لا اعتبار بها، لا اعتبار بالأمور الإحسانية، لا دليل على حجية هذه الأمور. نعم، إذا كانت موجبا لظهور اللبس، إذا كان هذه الأمور موجبا لظهور اللبس في البعض، فعند ذلك يؤخذ بالطرف الرادع لظهور اللبس، لأن الظاهر يكون حجة، لا أن هذه الأمور يكون حجة، لا، لكون الظاهر يكون حجة لأجل ظهور اللبس، يؤخذ بالرادع لأجل ظهور اللبس وهو حجة عند العرس والعقلاء، الظهور حجة عند العرس والعقلاء. ولهذا يقول في المثل، يقول لعدم مساعدة دليل على اعتبار هذه الأمور بدون ذلك، أي بدون ظهور بعد هذه الأمور في معنى معين، في معنى واحد. بقي الكلام في المقام الرابع، أعني أمثلة تعارض الأحوال، أمثلة هذه الأمور. فهناك عشر صور يقول مثلا. الأول كيف هناك عشر صور تعارض الاشتراك مع الأربعة، تعارض الاشتراك مع الأربعة، أي تعارض الاشتراك مع المجال. صورة واحدة مع النقل، مع التحصيل، مع الإجماع. كم صورة؟ أربعة. تعارض الاشتراك مع هذه الأربعة أربعة. ثم بقي النقل، بقي المجاز أفضل، بقي المجاز. تعارض المجاز مع النقل، مع التحصيل، مع الإجماع. كم صورة؟ ثلاثة. ثلاثة مع الأربعة صفر. ثم بقي النقل، تعارض النقل مع التخفيف مع الإدمار، صورتين. كم صورة؟ تسعة. ثم تعارض التخفيف مع الإدمار عشر. هذه الصور العشر. أمثلة هذه الصور العشر. ثم التخصيص والإجمال، وإن كان حسنين من المجاز، ولكن لما كان لهما مزيد اختصاص وامتياز أفردوهما المسلف لسائر أقسام المجاز. فنبدأ ببيان المرجحات التي ذكرنا بعدها في المقام الثاني، ولكن المهم هنا ذكر الأمثلة. فنقول في ذكر الأمثلة لكل سورة لا بد من مثال. كم نحتاج إلى كم أمثلة؟ عشر. لكل سورة لا بد من مثال. السورة الأولى هي دوران الأمر بين الاشتراك والمجاز، وقيل المجاز أرجح من الاشتراك، ومثال تعارضهما قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. لا تنكحوا ما نكح آباؤكم. توجيه هذا المثال أن نفس النكاح يستعمل بمعنى العهد ويستعمل بمعنى الوثب، فهو إما لفظ مشترك بينهما وإما مجال في الحق بعدما كان حقيقة في الوثب. بعدما كان حقيقة في الوثب مجاز فيزول الأمر بين الاشتراك والحقيقة والمجاز. فعلى الاشتراك يترقب في الحكم، على الاشتراك يترقب في الحكم. إذا يعلم أن المراد هو العقد كي يكون معنى قائل لا تنجح ما عقد آباؤكم، أو الوقت فيكون معناها لا تنجح ما وثر آباؤكم، حتى تدل على جواز نكاح معقودة الأب بناء على عدم الوثب. وعلى المجال تحمل الآية على المعنى الحقيقي، على صل دوران الأمر بين الحقيقة والمجال، أعني وثب، ويحكم بجواز نكاح معقودة الأب. إذا أعطان المراد من آية النكاح فليس العقد، فالعقد ليس بممنوع، والممنوع والمحرم هو عقد. فحينئذ يجوز نكاح معقودة الأب كما عرف. ثم وجه أرجحية المجاز على الاشتراك وكثرة المجاز وأوسعية المجاز في العبارة، لأن استعمال لفظ واحد بعنوان المجازية يتيح موارد كثيرة، كاستعمال لفظ الشمس في ضوء النهار على نحو المجاز، والوجه الحسن على نحو المجاز، ونحوها على نحو المجاز. هذا في المجاز، ولكن بخلاف الاشتراك، لأن استعمال لفظ واحد بعنوان الاشتراك لا يصح إلا في المورد الذي وضع له هذا النص أولا. هل يصح استعمال لفظ المشترك في غير المعنى الذي وضع له؟ لا. نعم، له معنيين أو ثلاث معاني يصح استعمال هذا النص في هذه المعاني فقط، ولكن بخلاف المجال يصح استعماله في معاني كثيرة مجالا. ثم وجه أرجحية المجال على الاشتراك هذا أولا، وثانيا أن المجال أنفع من الاشتراك. لماذا؟ لأنه لا ترقف فيه، لا ترقف في استعمال المجال أبدا، إذ مع القرينة يحمل اللفظ على المعنى المجازي، وبدون القرينة يحمل اللفظ على المعنى الحقيقي، على الحقيقي بخلاف المشترك، إذ مع عدم القرينة المعينة لا بد من التوقف، فليس هناك فائدة بعد التوقف، ليس هناك فائدة. وقيل بأن الاشتراك أرجح من المجاز. لماذا؟ لأنه أبعد عن الخطأ، الاشتراك أبعد من الخطأ. لماذا؟ عند عدم القرينة المعينة يتوقف، هل يخاف الخطأ؟ لا، ولكن بخلاف الحقيقة والمجاز عند عدم القرينة يؤخذ بالحقيقة، مع أن المتكلم ربما لا يريد الحقيقة بل أراد المعنى مجازي فيقع في الخطأ. فالوقوع في الخطأ في مورد المجاز هذا الاحتمال موجود، ولكن في مورد الاشتراك ليس هذا الاحتمال موجود، فالاشتراك نظرا إلى عدم الوقوع في الخطأ أرجح من المجاز لاحتمال الوقوع في الخطأ. ثم وجه أرجحية المجاز على الاشتراك وكثرته كذا وكذا، والثاني أن المجاز أنفع من الاشتراك لأنه لا توقف فيه أبدا، إذ مع القرينة يحمل على المجاز وبدونها يحمل على الحقيقة،
بخلاف المشترك، إذ ما عدم القرينة الرأيية لابد من التوقف. وقيل بأن الاشتراك أرجح من المجاز لأنه أبعد عن الخطأ كما ذكرنا، إذ ما عدم القرينة المعينة يتوقف احتياطا فلا يحصل الخطأ بخلاف المجاز حيث يحمل على الحقيقة مع هذه القرينة فيقع في الخطأ مع كون الفراغ هو المعنى المجازي دون المعنى الحقيقي. هذا أولا. والثاني أن المجاز يصح ويسقط عن كلا المعنى من كلا المعنيين أو المعاني. إذا قال من معنى للنفس معاني كثيرة يصح صدق المجاز عن كل معنى من هذه المعاني، يصح صدق المجاز فتكسب الفائدة، فائدة من معاني المجازية كثيرة. ولكن هل يصح أخذ المعنى الحقيقي من المعنى الحقيقي، صدق المعنى الحقيقي من المعنى الحقيقي على تقديم المجاز؟ لا يتحدث. فالاستعمال محصول بعدد المعاني الحقيقية لا يجوز أكثر من ذلك. ولكن بخلاف المجاز، بخلاف المجاز يسلك المجاز عن كل معنى الحقيقي للعين 70 معنى حقيقية، معاني حقيقية للعين يقولون كذا يعني بذب العين، فيستعمل على محل المجاز بس لكل معنى يستعمل مجازا، فيستعمل 70 مرة مجازا فتكثر الفائدة على هذا الفرد. فقيل بأن الاشتراك أبعد من المجاز لأنه أبعد كذلك. وثانيا أن المجاز يتحقق ويمسك من كلا المعنيين أو المعاني على الاشتراك فتكثر الفائدة بخلاف المجاز، لكنه لا يجوز صدق المجاز عن المجاز حتى تكثر الفائدة. هذا تمام الكلام في السورة الأولى. السورة الثانية، هذا تمام الكلام في السورة الأولى. السورة الثانية تعارض الاشتراك والنقل، وكون الأول أي الاشتراك أرجح من الثاني أي من النقل. ومثال تعارضهما قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم التواف بالبيت ثلاث، طواف بالبيت ثلاث، حيث يدور أمر الثلاث بين الاشتراك والنقل. كيف يدور بين الاشتراك والنقل؟ فإن كانت مشتركة بين الدعاء والأذكار المخصوصة كانت مشتركة، كانت مشتركة مجملة حيث لا يعلم المراد هل هو أن الطواف مثل الدعاء فلا تعتبر الطهارة فيه أو مثل الأذكار المخصوصة فيشترط أن يكون مع الطهارة. وإن كانت منقولة من الدعاء، أي الأمر يدور بين النقل والاشتراك، وإن كانت منقولة من الدعاء إلى الأركان الثلاث، مثلا الطواف بالبيت ثلاث، الطواف بالبيت ثلاث بمعنى الأركان المخصوصة، كانت البداية قبل النقل كانت هذا اللفظ حقيقة في الدعاء، ولكن نقل عن الدعاء إلى الأركان المخصوصة فعلى هذا الفرد إن كان منقولا من الدعاء إلى الأركان فيترتب على التواف أحكام الأركان من الطهارة، تعتبر فيها الطهارة وغيرها. وأما وجه أرجحيتي على النقل وأرجحية الاشتراك على النقل، فهذا هو المثال لدوران النفس بين الاشتراك والنقل، ربما يكون مشتركا بين المعنى الحقيقي بين الدعاء والأركان وربما يكون منقولا إلى الأركان. وأما وجه أرجحيته على النقل، أرجحية الاشتراك على النقل، الاشتراك أرجح على النقل فيحمل على الاشتراك، إذا كان الاشتراك أرجح من النقل يحمل على الاشتراك. كيف؟ لماذا؟ فلأن النقل يقتضي الوصف المعين، النقل يقتضي الوصف المعين على نحو التعاقب، لأن يعني يكون الوصف في الدعاء أولا ثم في الأركان ثانيا، فلا بد من الالتزام بالنفس، بالنفس المعنى الأول، والأصل عدم النفس. ولكن إذا قلنا بالاشتراك هل يستلزم النفس؟ لا يستلزم النفس، فالاشتراك لا يستلزم النفس، وبهذا الاعتبار يكون الاشتراك أفضل وارجع الى النحو. يقصد بطلان الوجه والبنفس، والاشتراك لا يقصد بطلان مع انه اكثر واغلب من النحو. السوره الثالثه،
السوره الثالثه المثال
الثالث، تعارض الاشتراك والتخفيف، وصوت الثاني ارجع الى الاول. مثال تعارضهما اكثر من العلماء الا فساقهم، فان قلنا بان الجمع المحلى باللام في هذا المثال حقيقه في العموم، يكون قولنا الا فساقهم قرينه سائغه تدل على مجازيه العام بالتخفيف.
دوران الامر
بين الاشتراك والتخفيف، فيكون العام مجازا بالتخفيف. وإن قلنا بأنه مشترك بين العام والخاص، إذ قيل أن اللفظ العموم مشترك بين العام والخاص، يكون قولنا إلا فساقهم قرينة معينة على إرادة الخاص.
فعلى الاشتراك هذا قرينة معينة، على المجاز قرينة ثالثة. على المجاز يدور الأمر بين الاشتراك والمجاز، أي الاشتراك بين العام والخاص، والمجاز في التخفيف. المجاز اذا استغلل العام وخصص فيكون استعمال العام في الخاص مجازا.
اما وجه ارجحيه التخفيف، فلان التخفيف خير من المجاز على ما ياتي، والمجاز خير من الاشتراك كما عرفت سابقا، فيكون التخفيف خير من الاشتراك.
لماذا؟ بالقياس المساواة، أن التخصيص خير من المجاز والمجاز خير من الاشتراك، فنستنتج أن التخصيص خير من الاشتراك، فيدور الأمر بين الاشتراك والتخصيص، والتخصيص خير من الاشتراك.
السورة الرابعة تعارض الاشتراك والإجماع، والثاني أرجح، أي الإجماع أرجح من الأول، أي من الاشتراك. ومثال تعارضهما قوله تعالى واسأل القرية، فإن السؤال عن القرية غير صحيح بل مستحيل عادة، فلا بد إما إجماع الأهل أهل القرية، وإما من جعل القرية مشتركة بين المحل والحال. ما هو المراد من الحال؟ هذا القرية مشترك
بين المحل والحال، والمراد من الحال أهل القرية.
فيكون الأمر يدور بين الإجماع وبين الاشتراك. هذا هو المثال، دوران الأمر بين الإجماع والاشتراك. عن الأهل، ويراد هنا الأهل. وأما وجه أرجحية الإجماع، فلاختصاص الإجماع الحاكم بالإجماع ببعض الصور، بمعنى أن الإجماع لا يوجب الإجماع إلا في بعض الصور، مثل لا صلاة إلا بالتهود. ولكن في مثل هذه الآية واسأل القرية، هل الإجماع يوجب الإجماع؟ لا، لا يوجب الإجماع. إذ معلوم بالعقل، من بحكم العقل، أن المراد سؤال عن أهل القرية، ليس سؤال عن القرية، فليس هنا أي إجماع. نعم، في بعض الصور للإجماع إجماع، كقولنا لا صلاة إلا بالتهور،
لا صلاة إلا بالتهور مجمل، لا حقيقة الصلاة إلا بالتهور، أو لا صلاة صحيحة إلا بالتهور، أو لا صلاة كاملة إلا بالتهور، في إجماع في بعض الصور
كما في هذا المثال إلا بالتهور. هذا بخلاف المشترك، حيث يوجب الإجماع في جميع الصور عند عدد القرينة المعينة. هذا أولا. والثانيا ان الاجماع اوجد، وهو من محسنات الكلام، اليس الاجماع اوجد من غير الاجماع؟ اوجد، لان هناك تقدير الكلام موجد، وهو من محسنات الكلام. هذا تمام الكلام في تعارض الاشتراك مع الاربعه، فيحمل الكلام في تعارض المجاز مع الثلاثه الباقيه. الحمد لله.